نحن اليوم مع التابعي الجليل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من خبر هذا الرجل أنه ساق الله إليه الشرف والعز من كل شان، فأبوه أي جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمته عائشة أم المؤمنين وأمه بنت الملك يزدجرد آخر ملوك الفرس. تربى ونشأ في جو هذه ملامحه، وقد ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يلبث إلا قليلا حتى اعتدي على عثمان واستشهد مظلوما وقتل وهو مكب على قرآنه مكب على مصحفه، فاعتدى عليه الظالمون وقتلوه، وشبت نار الفتنة التي أوقدها عبد الله ابن سبأ اليهودي في العصر الذي دخل الإسلام ظاهرا ليكيد للإسلام والمسلمين، وتزعم تلك الحركة التي انتهت إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. بويع لعلي بعد عثمان رضي الله عنه بالخلافة، إلا أن معاوية لم يبايع له واستقل بأمر الشام، فكان علي أمير المؤمنين ومعاوية مسيطر على الشام. وولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد بن أبي بكر على مصر، فانتقل الابن القاسم وأخته مع أبيهما إلى مصر، ولم يلبث إلا قليلا حتى قتل محمد بن أبي بكر الصديق بعد أن استولت الجيوش التابعة لمعاوية رضي الله عنه على مصر. فجاء عبد الرحمن عمهما ونقلهما إلى المدينة، فاستقبلتهما عائشة رضي الله عنها واحتضنتهما وربتهما أحسن التربية، قامت على شؤون أبدانهما وشعورهما تنظيف أبدانهما وشعورهما ورعاية صحتهما وتعليمهما ما يطيقانه من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسخت فيهما حب الخير وكرهت الشر إليهما، وعلمتهما أخلاق النبوة، وكانت تحيطهما بشفقة عجيبة ورعاية كاملة وحنان بريد. وفي ذات عيد من الأعياد ألبسته ما أحسن الثياب وهيئته ما أحسن التهيئة وأجلست القاسم على فخذها الأيمن وأخته على فخذها الأيسر، ثم استدعت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقالت: إنك لم تزل معرضا عني منذ ضممت إلي هذين الصبيين، ولم أفعل ذلك اتهاما لك في نصيحتهما، ولم أفعل ذلك اتهاما لك في النصح لهما، ولا استخفافا بحقك، ولا خوفا من التقصير في شأنهما، ولكنك رجل ذو نساء وهما صبيان لا يقومان بشأنهما، فخشيت أن ترى نسوتك منهما ما يقذرنهم ولا تطيب نفوسهن بهما. والآن وقد أصبحا قادرين على القيام بشأنيهما فخذهما إليك. فأخذهما عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وبدأ القاسم يتردد بين عائشة وعبد الرحمن يأخذ من المنهل الصافي منها ومنها، وأخذ عن جلة من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأسلم مولى عمر بن الخطاب ورافع بن خديج وعبد الله بن جعفر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن خبأ، وتبحر في علوم الشريعة قرآنا وحديثا وفقها ولغة. وعندما أصبح متضلعا من العلم أتاه الناس من كل حدب وصوب يأخذون عنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إلى المسجد في كل يوم، إلى المسجد النبوي في وقت معين، يجلس بين منبره وقبره، يجلس في الروضة بين منبره وقبره صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس دين الله. ولم يلبث إلا قليلا حتى أصبح هو وابن خالته سالم بن عبد الله بن عمر إمامين لأهل المدينة إليهما يرجع، ورجلين نافذين فيها، والسيدين مطاعين، ليس لأنهما يملكان إمرة أو ولاية، ولكن لأن الناس امتلأت قلوبهم منهما، من هذين الرجلين بسبب ما رأوه، من علمهما وصلاحهما وإعراضهما عن الدنيا وزهدهما فيها وحرصهما على الخير وشفقتهما على الأمة وقوتهما في الدين وفصاحة بيانهما وسرعة نجدتهما للملهوف حتى أصبح بنو أمية لا يقطعون أمرا لا بال إلا بعد استشارة هذين الرجلين ومن ذلك أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو آنذاك والي المدينة كتب إليه إني رأيته أن أزيد في مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يكون إلا بتحطيم جدرانه وتحطيم أيضا بيوت سولاة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد وهذا الأمر يشق على المسلمين ولا تطيب به نفوسهم ولكنك تستطيع ذلك لمكانتك لمكان أخوالك آل الخطاب من قلوب الناس فأنا أريد أن أجعله 200 ذراع في 200 ذراع فإذا استعصى عليك الأمر فاستعن بالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فجمع عمر بن عبد العزيز استدعى هذين الرجلين واستدعى إلى جانبهما علماء المدينة وهوشهاءها وقص عليهم طلب خليفة المسلمين الوليد فارتاحوا للأمر وباركوه وباشر سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد تهديم الجدران فقام الناس قومة رجل واحد لهذا الأمر ولم يعترضوا عليه وفي الوقت الذي كان الناس فيه يهدمون جدران المسجد ليزيدوا في بنائه بأمر من الخليفة كانت جيوش المسلمين بقيادة مسلمة بن عبد الملك البطل المجاهد تدك حصون الكفر حصنا بعد حصن في أوروبا لتصل إلى القسطنطينية فسمع ملك الروم بنية الوليد بن عبد الملك فأراد أن يستعطفه وأن يستميله فأرسل إليه 100,000 مثقال من الذهب ومئة رجل ماهر في البناء و400 حمولة من مادة الفسيفساء وهي المادة التي يزين بها البناء فأرسل الوليد بن عبد الملك ذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز وجعلوه في المسجد النبوي باستشارة من القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وكان القاسم بن محمد من أشبه الناس بأبي بكر الصديق حتى قيل ما ولد لأبي بكر رجل أشبه به من القاسم بن محمد وكان شديد الورع وشديد الحرص على مصالح المسلمين وشديد الرغبة في إيصال النفع إليهم من ذلك وشديد التواضع من ذلك أنه جاءه أعرابي فقال أيكما أعلم أنت وسالم بن عبد الله فتشاغل عنه فكرر له السؤال فقال سبحان الله فأعاد إليه عليه السؤال مرة ثالثة فقال ها هنا ها هو القاسم بن محمد هناك فقال الناس لله در أبيه لم يشأ أن يزكي نفسه فيقول أنا أعلم ولم يرد أن يكذب فيقول هو أعلم وهو أعلم من سالم بن عبد الله وجاءه مرة وهو في منى الناس الحجاج أتوا من كل بلد من بلاد المسلمين فجعلوا يطيفون به ويسألونه عن أحكام الدين فجعل يجيبهم في بعضها ويقول في البعض الآخر لا أدري لا أعلم فتعجبوا من ذلك فقال أتعجبون لو كنت أدري ما قلت فيه لا لأجبتكم فيه ولم أكتم ولم يجوز لي أن أكتمه ولكن يعلم أن الرجل بعد أن يعرف ربه أن جهل الرجل بعد أن يعرف ربه خير له من أن يقول فيما لا يعلم فيما يجهل خير له من أن يقول فيما لا يعلم أن يقول شيئا فيما لا يعلم ومرة أسند إليه توزيع صدقات كلف بها فاجتهد فيها وبالغ في الاجتهاد وقسمها على مستحقيها لكن رجلا منهم لم يرضى بنصيب فأتاه وهو يصلي في المسجد فجعل يتكلم في شأن الصدقة وابن القاسم بن محمد جالس فقال له والله إنك لتكلم رجلا ما أخذ من هذه الصدقة درهما ولا دانقا ولا تمرة ولا ثمرة فخفف القاسم بن محمد صلاته وسلم والتفت إلى ابنه وقال يا بني إياك أن تقول في شيء لا علم لك به لا ولا تقف ما ليس لك به قال الناس ما قال ابنه إلا قولا صحيحا ولكنه أراد أن يربيه على عدم التوسع في الكلام حتى لا يطيش وفي سنة 72 حج القاسم بن محمد إلى بيت الله وفي الطريق أتاه اليقين فأحس بالموت قبل نزوله فقال لابنه الذي يرافقه قال إذا أنا مت فكفنوني في الثياب التي كنت أصلي فيها إمامتي وقميصي وإزاري وردائي فهكذا كفن جدك ففي هذه الثياب كفن جدك ثم قال والحدلي ووارني وإياكم أن تقفوها بعد هذا على قبري وتقول إياكم أن تقفوا بعد هذا على قبري وتقولوا كان القاسم وكان فإني ما كنت شيئا